الراجحة. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، غزا قلوب الناس بحسن خلقه. كان أفضل إنسان وأفضل رسول وأفضل داعية وأفضل زوج وأفضل جار. هذا قصر السبب في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وسنعرض نماذج للذين يريدون أن ينظروا إلى الله عز وجل بسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بيوتنا لماذا دب إليها الشقاء؟ لماذا هرب الشق من البيوت؟ ذلك بسبب أن الرجل لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع امرأته، وكذلك المرأة لم تتأسى بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعل أمهات المؤمنين. كل مشكلة على وجه الأرض سببها أن أحد الطرفين أو كليهما لا يتقي الله ولا يعرف حدود ما أنزل الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض، ما سقيت امرأة معه قط، وما ضرب امرأة بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله. لذلك خفق قلوبهن بالبر والإحسان. انظر مثلا إلى المرة الوحيدة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيها عائشة، وهي حبيبته، كانت أحب النساء إليه ولم يقربها غير مرة. ما هو جرمها؟ قال الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، بلا إذعان، ومشى رويدا رويدا وقد خلع حذاءه، فجاء فوضع جنبه رويدا رويدا ووضع حذاءه تحت رأسه، فما هو إلا الرقد حتى قام. فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. وهي ترى هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنها نائمة. قالت: فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع فيرفع يديه ويخفضها ويرفعها ويخفضها ثلاث مرات. قالت: ثم انحرف راجعا، فأهرولت فأحضر، أي مثل هوينة، فأحضرت وسبقت. أول ما دخلت الحجر دخلت تحت اللحاف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد بطنها ترتفع وتنخفض، وهذا ليس منظر امرأة مستريحة نائمة. فقال: ما لك يا عائشة؟ هكذا يرخم اسمها، والترخيم داعيته الجلال واللطف. ما لك يا عائشة؟ خشي ربيع وعانين من مرض في صدرك؟ قالت له: لا لا شيء. فقال لها: لا تخبرني او لا يخبرني الوقيت الخبير. قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت: يا ابي انت وامي يا رسول الله. فقصت عليه الخبر. انت جئت ودخلت رويدا رويدا وانطلقت رويدا رويدا وانطلقت خلفه. قالت عائشه رضي الله عنها: فضربني، في الروايه الكبرى فلا هزني وفي الرواية الصحيحة فلا هزني في صدري لهجة أو جعلني. وقال أظننت أن يحيد عليك الله ورسوله، هذا جرمك. أظننت أن يحيد عليك الله ورسوله بأن تكون النوم لك وأذهب إلى غيرك. إن جبريل أتان ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكحبت أن أوقظك فتستوحش. فقال إن ربك يأمرك أن تأذي أهل البقيع فتستغفر لهم. هنا أدارت عائشة رضي الله عنها لفة الحوار وغيرت الموضوع، وهذا من فقه الزوجة. إذا كنت مشابهة بينها وبين زوجها تغير الموضوع. قالت عائشة يا رسول الله فما أقول إذا دخلت عليها؟ غير الموضوع. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين إلى آخر الحديث. فعائشة رضي الله عنها كانت تظن أنه ذاهب لبعض نسائه، ومما يدل على ذلك حديث مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجنبي فتحسسته فلم أجده فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فغلت فنزلت وتحسسته فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو جالس يقول أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر، ويثني على الله عز وجل وهو تاجر وهي تظن أنه ذاهب إلى بعض نسائه. هي تعاملت كامرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها كأفضل زوج يقضي عن السيئة ولا يعاتب ولا يلوم. إن العتاب يفسد الود، إن العتاب يفسد الود فلا تعاتب. وخالق امرأتك بخلق حسن فإن الإحسان يدق العنق، لا أقول ينويه أو يكسره، إن الإحسان يدق العنق، إن الإحسان يؤثر في الجلد الذي هو أخص الحيوانات وأقلها صبرا يؤثر فيه. فقد كان ابن المنصورين معذورا لما صنف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، إن الخير لا يأتيك إلا من بني آدم، فسرد قصص وفاء الكلاب كيف أن الكلب يدافع وكيف أن الكلب وفي بل قد يهلك أهله بوفائه. وقد ذكروا في الخطب أن حازم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الميزان علي. فالوفاء يؤثر في أخذ الحيوانات كيف لا يؤثر في بني آدم. فمن جرب الوفاء لم يغدر، ومن غدر كان أقل منزلة من الكلب. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرارنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أجمر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، انما يظهر حسن الخلق مع الجاهل. لذلك كان اخر الايه تفسير لأولها يمشون على الأرض هولا، ما وجه ذلك وما علامة ذلك وما أفضل هذا المشي وما خاطبهم الجاهلون؟ قال السلام الحلم يشتريه الدول ويشتريه الأفراد، والحلم حبيب إلى الله عز وجل وهو يغطي كل سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس فجاءوا جميعا برواحلهم، فلما عاين النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل رجل راحلته لم يعملها ولم يهويها وكلهم انطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام الا رجل واحد، فانه عمل الرواحل كلها ثم اتى رحله فلبس ثيابا جميله والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى هذا المنظر، فجاء قرب النبي عليه الصلاه والسلام تكلم بصوت خفيض وجلس، فقال النبي عليه الصلاه والسلام للناس من هذا فيكم؟ فقالوا هذا سيدنا، سيدهم هو الذي يفعل ذلك. قال يا اشد انا ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. كان حليما انه عقل الرواحل كلها، وكان عنده اناة في ترك العتاب وترك التعنيف. في مسند الامام احمد فقال الاشد يا رسول الله اخلق الله في هاتين؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. انظر الى هذا السيد، لا يكون الرجل سيدا حتى يناهز الخدمه، ولا يفلح الرجل في السيادة حتى يمارس الجندي، إنما يأتي الفلا ليكون قائدا أبدا، لا يمارس الرياسة حتى يكون خادما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فمعروف تعريف الغنم وما فيها من المشقة، لأن الغنم من طبيعتها الشروط الشروط، فهو إذا تقدم من الغنم أتلفها، كما قال عائد بن عمرو لزياد بن أبيه، قال يا بني لو كان في عمري يوم واحد ما حدثت إن ولا أبقى غشما ولو وعظه يؤذيه. فلما علم عائد بن عمرو أنه خالف الموت فدخل على هذا الأمير قال يعظه، قال لو كنت أعلم أن في عمري يوم ما قلت لك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة سيئة أن تكون منه. فقال له اجلس فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له أو كان فيه النخالة؟ قل كلهم جوهر، قل كلهم معدن، إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم. فيقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم شر الرعاء الحطمة، لما يكون راعي غنم ضيق الخلق، كل ما غنم تشرب منه تشلها ويبيتها في الارض فيقتلها يقتل في الارض الغنم، لكن هو ينبغي ان يكون حليما، والغنم من طبيعتها الشروط يسدد ويقارب كل النهار يسدد ويقارب ويشعر هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما بعث الله نبيا الا راعي غنم، ليتكل بهذا الحلم، لان البشر فيه مشاكل كثير، كل واحد ياتيك عنده شبهات حتى تجلي له الشبهات وتقنعه، ممكن يكون مره ذهب ومره تمام، ومع ذلك لا يقتنع ويحاججه ويشاجله ويقف قريشه، وانت لا بد لك من الاجتماع. فالذي لم يمارس الجنديه لا يصلح ان يكون قائدا، وجربه ارسله الضر ليقوم بالقيادات الفاشله في الدنيا على مدار التاريخ، تجد ان الذي لم يمارس الخدمه لا يصلح ان يكون سيدا. وشجع في القيد رجل مارس الخدمه، قومه ترك رواحله هو الذي عقلها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. فهكذا الدعاء الى الله عز وجل اولى الناس لهذا الحلم، ومن كان في منصب اولى الناس لهذا الحلم فللناس اعذار، فكلما بسطت جناح الحلم كلما قصت القلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كان يسمع شتمه بأذن، بل كان يتغافل صلى الله عليه وسلم عن شتم الناس، كما في الحديث الصحيح أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسبونه يقولون اسمه ويشتمونه، فهو محمد صلى الله عليه وسلم سيقولون مجمد، ثم يسمون الاسم المقلوب وكان الله مذمما، قبح الله مذمما، لعن الله مذمما، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لابي هريره او يقول لعائشه انظري كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يسمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محب مش انا، مع انه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا انه المشتوم، يعلم يقينا انه المشتوم. إياك أن تظهر لله أنك ذكي، نعم لا تكن مغفلا لكن كن متغافلا، فإن المغفل لا يقبح لشيء، إنما يقول المرء ذكيا كما قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، فطن المتغافل. فهذا القدر من التغافل لابد أن يتحلى به كل من جعله الله رأسا، ولا بد أن يغفل، لكن يغفل للناس الوذكي وبعدين يغفل للناس النوايا النيات، يقول اه انت عملت لك بسرعه الموضوع الفلاني كذا، لا لا خليه يمر دعه يمضي، وانت توكل بذلك وانت عارف ان هو يغفل كذا ويريد كذا فانت توكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا من تمام الحلم، والله عز وجل انما سمى الجاهل هنا من الفتنه الخاصه، الجاهل لا يطاق، فإذا حلمت عن الجاهل يبقى حققت المشي على الأرض هونا، لكل من لا يحلم للجاهل يظن أنه أرفع منه فيحركه حظ نفسه، وهي المشكلة. فأول الخصال والصفات التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى هذه الخصلة الجامعة التي لا تتم تقييم الخصال بعدها إلا بها، ولذلك بدأ بها حسن الخلق والحلم والتغاضي عن الجهلاء وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يحكوا ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يمشي في المسجد فعثر قدمه برجل نائم، فانتفض الرجل مذعورا وصاح في وجهه اانت اعمى؟ قال له لا، خلاص خلاص، يعني في داعي بقى الحوار وشد مع بعض؟ لا، هو سال السؤال انت اعمى؟ قال له لا، وخلاص انتهت القضيه كلها. هذا تحقيق لقول الله عز وجل واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اعجب بهذه الايه، يفرق ذات اذا جاء مطلقه فيعني بها النوم، اذا جاءت مطلقه فيعنى بها النوم والراحه، وإذا جاءت مقيدة فيرسم لها بالقيد، فيقال مثلا فلان ذات الليل يرعى النجوم، فهو لم يرد في الحقيقة لأن كل الاستقراء يرعى النجوم، أو فلان ذات متهدا أو ذات أرقا، فالحقيقة هو لم يرد، لم يحقق من المليك إلا أن يدخل الدار، لكن لفظة ذات إذا جاءت مطلقة غير مقيدة بالكفة فتعني النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده، فهذا يدل على أنه كان نائما ولذلك لم يدري أين راحت يده. فهنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هو لم يدر في الحقيقة لم ينم، لأنه إما السجد وإما قائم. أقال العلماء لأن راحة العبد في مناجاة ربه، إذا قام وصف قدميه بين يدي الله نال من الراحة أكثر مما يناله النائم. ولذلك كان من دعاء المحتاجة ابن دعامة الكوفي كان يقول اللهم اشفنا من النوم باليسير، اللهم اشفنا من النوم باليسير، احيانا ينام ساعتين ويقوم في غايه النشاط، واحيانا ينام ثمان ساعات وعشر ساعات ويكون يحتاج الى نوم. الله عز وجل هو الذي يمسح التعب عن عباده ويبارك لهم في منامهم، هؤلاء يبيتون لكن ذاك تقيه عباد الله مسجدا وقياما، يعني لا جناح. ومعروف ان اشرف اركان الصلاه القيام والسجود، ولذلك اصرهما بالذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القيام، وكان كما وصفه اصحابه قيامه قدر ركوعه قدر سجوده. تصور مثلا لما يقرا في البقره والنساء وال عمران، كم تاخذ من الوقت؟ ساعه مثلا، ساعتين، يقف ساعتين ويرجع ساعتين، ويقوم من الركوع يسبح ساعتين ويسجد ساعتين، ويرفع راسه من السجود ساعتين ويسجد ساعتين. هذه كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم متقاربه كلها لا تسال عن حسنها وكملها. فأشرف أركان الصلاة قيام، لذلك نجح ربنا تبارك وتعالى على هذين، ثم السجود كما قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف ما يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كل الشرف والقرب للذل، كلما كنت أشد ذلا كلما كنت أقرب موضعا. ولا أجمل في هذه الحالة أن تضع أشرف ما فيك مكان الأعلى ومكان لعالي الناس، وضع جبهتك وأشرف فيك على الأرض. فهذا كمال الذل الداعي إليه تمام الحب، الداعي إليه تمام الحب. فلا يحب ربه عز وجل رجلا ويمعن في هذا الحب إلا أكثر من السجود، لان دي علامه الدين اللي هم بيترتبوا ثلاثه قطعات. يعني كلما كنت في قاع الكل كلما تصورت قمه الحب، ثلاثه قطعات تنسحب جدا في الظل وفي الفوق في المحبه. فربنا سبحانه وتعالى يذكر قصه النفوس عباده، يقدم ما لله على حظ نفسه في اللذيذ والراحه. وهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه حديثا جميلا رواه النسائي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى رجل كان في رخصة فساروا ليلا فعرفوا، يعني ضربوا قيامه لينام، فقام وكان النوم أحب شيء إليه، فناموا فقام هو فتوضأ ثم قام يتملق ربه بركعتين. فالله عز وجل يضحك في هذا العبد الذي قدم ما لمولاه على حق نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حظ نفسه في هذا الحديث، قال: وكان النوم احب شيء اليه. ومع ذلك نام وهو لم يستطع المنام حتى يقوم بالخدمه، فتوقع وقال، شوف النفس يتملق من الملل وهو القرب والذل، يتملق ربه بركعتين. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، غراما اي السبيل، ومن المغرم اي لا احد يتحمله. ويدعو ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان اهون اهل النار عذابا لرجل توضع تحت اخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لا يظن أنه أعظمهم عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. فيا أيها الأخ الكريم، إذا كنت تصبر على النار فسوف تفعل ما شئت، وإذا كنت تعلم أنك لا تصبر فاتق الله عز وجل، فإن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وأخرج من الدنيا بسمعة جيدة، أخرج من الدنيا بسمعة جيدة، إلا متعة الدنيا كالطعام. كثير من الناس كل حياته يعمل ليأكل، فأنا أبين له كيف أهدر حياته اللي حياته كلها أكل. أقول له: إن متعتك بالطعام تستغرق 30 ثانية فقط، 30 ثانية نصف دقيقة، وهي مدة بقاء الطعام في الفم. تصور رجل ممكن يعمل شهر كامل ليأكل أكلة يتمناها، شهر كامل يعمل لمتعة 30 ثانية هي مدة بقاء الطعام في الفم. فالدنيا هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله الدنيا مثلا لابن آدم بطعامه، فإن ولئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج. فهي الدنيا إذا أقبلت على عبد
بعثته محاسن غيره، وإذا أجبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وصدق من قال: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أنعت نعت، وإذا أجبرت صرت، وإذا أوكست كسى، وإذا كسب أو كسب. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. فهي إذا أقدرت عليه تعطيه محاسن غيره. تتصور إن هو الوحيد اللي بيسأل، والوحيد اللي بينظر، والوحيد صاحب القرار، لأنه ليس كذلك. هو في الحقيقة ليس كذلك، لكن لما أقدرت عليه قلنا أن محاسن الناس اختصرت له. فلما أجبرت عنه ما أبقت له محاسن نفسه، بل سلبته محاسن نفسه، فلم يبق له حسنة ولا صفة. لذلك يا جماعة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، لم يأخذ منها لرقب شريف. نشوف المرأة بتاعت الجسيرة دي اللي أهلكها الله عز وجل ورقبها عبد العزيز المقتدر، والولد الكلبان الذي خرج من الدنيا بأخذ لقب عاش. هو ده لقب يأخذ فيه رجل بحسن النفس. سجلت أخيار المرأة دي 5 سنوات ترصح على الجرائد وتتصدر المجلات، ولها ملح أشهر زنيب القرن العشرين. أشوف السيارة اللي هم رضبوها كأنها عدة كبيرة ديكة الأخيار، وانت شفت الهيكل السيارة اللي هي مصنوعة صناعة خاصة لأمثال هؤلاء. جريدة المسلمون نشرت خبرا ان في ملياردير فلسطيني عرض ان يشتري حصان السيارة ب$20 مليون. حصان السيارة ليه؟ لان في مغفلين خسارة. هو قال انا وخدت تجارة، تعمل واحد اصبح بياخي يعني راعي بقى الفلسطيني في الارض المحتلة عاملين الضرب وبالصرم، انت يعني ليه من المسألة وانت تيجي كده تشتري حصان سيارة ب$20 مليون؟ يعني الناس المكسورين والناس اللي ياكلوا هناك والناس اللي بيعانوا ده بيتعبوا، انت كده رايح خطرها. قال له يا استاذ انا راجل ثاني، المعاني التي تدور انت حولها انا لا انظر اليها ولا غيرها التفاتا. انا اشتريت $20 مليون هبيعها ب$200 مليون. انا الفاتح هيجي على الركره بتاع الباب ويدي الواحد مليون يقول له حط فيها على الركره. فانت ايه رايك تاخد الركره ب$10 مليون؟ فطبعا يشتري الركره ب$10 مليون. الكرسي ده بتتعب عليه، ايه رايك بقى تاخد $15 مليون؟ وغيره $15 مليون هيبيع السياره كده. في نفس الجريده ملياردير يهودي يعرض على حكام السعوديه ان يبيعوا له مسجد باي ثمن. شوف الفرق وشوف الدنيا، شوف الاهتمامات، شوف الاهتمامات. رجل يهودي يعرض على حكام السعوديه ان يبيعوا له مسجد باي ثمن. رجل من ياسين اخر عمال يشتري حصان السياره $20 مليون، وهو بيقول انا ساتاجر به، يقول هذه مساله تجاريه محضه. وكذلك رجل اخر لما دار لندن، رجل من الوزير ايضا دار لندن، وهو في الاشاره نشر عده امور من الجهاد التسليمي. شاف الانجليز يسمعون ما تيسر، كل واحد جمع ما تيسر، وكل جلس في السياره وهو لا منتشي وقاعد راجع ظهر الورق وعمال يبص عليه. فكانوه بما يعني وجدوا ولا عجبوا رجلا بهذا الجنون يرمي الاموال بنكروت الورق بنكروت في الشارع للناس يجمعوها. فايه يا فلان؟ فليه عملت كده؟ قال: اردت ان اراهم اذله يحنون الرؤوس امامي. يا ولد شوف التفكير، يحنون الرؤوس امامي. سيارتك من صنع ايديه، نعله من صنع ايديه، جرابه من صنع ايديه، ساعه يدك من صنع ايديه، كل شيء في بيتك من صنع ايديه. من اذل من؟ من الزيادة؟ ومن الله الريادة؟ ومن ملك معصية الدنيا؟ تصور لما يكون المال مع هؤلاء. ولذلك شاع فقراؤنا وضاعوا، شاع فقراؤنا وضاعوا لما راح المال إلى أمثال هؤلاء. تصور لما ولد يخرج من الدنيا بهذا اليقظة عاشق وثاني وفي الاخر مسلم في قبر المنبوذ في مراحل لمبه، لا احد يذكر ولا احد يرحم عليه.
يكون الرجال بيقتني النساء زي المجالات اللي احنا بنقتنيها يقتني النساء هو ايه هؤلاء عنده جواز فيه 70 سيارة من أسرع السيارات هيركبها ازاي دي ولا ايه دي هيكسر خاطر يحط كل عضو سيارة ونسيب عليها وكان إذا حد ياكل أكل السنة كل واحد يتفرج خاصة ورايح على المطعم بتاعه على نهر السيل وياكل أين دنيا؟ أين دنيا؟ إذا عرض نفسه لعذاب الله عز وجل يرحم الراحمين قالوا ربنا غلبت علينا شهواتنا وكنا ظلما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون تصور لما ارحم الرحيم يقول اخسئوا فيها ولا تكلموا من اين ياتي الرحمه اذا انت عارف المريض لا يخفف عنه الا زياره النار ولذلك الليل ليه بيكون طويل على المريض احيانا تفكير معروف في الصيف يكون النهار افضل من الليل ومع ذلك ساعه واحده بالليل تساوي ساعات الارض لعب المريض ليه؟ لان الكل بينام ويتم ولا احد يعوده ولا احد يواسيه ويتوجع له فالذي يخفف الالم اظهار التوجع وان الكل يدخل يدعو لك بالبركه والكل يدخل يفكرك فتصور لما انسان تتخلى عنه رحمه ارحم الراحمين فيقول له اخفاه فيها ولا تكلموه فهذه خساره عظيمه ولذلك كان من دعائهم وهم يبيتون بمسجدهم سجادا وقياما مع هذا مع هذه العباده يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما كلما اشتدت معرفتك بالله اشتد خوفك اكثر الناس امانا لله الله عز وجل اقلهم ايمانا واكثرهم انغماسا في الدنيا وهو اللي بيغفر نفسه وكل حاجه بجنح حد يقول ويمني نفسه بذلك ويتمنى على الله عز وجل الاماني وهو لا يفعل شيئا لكن كلما عظم خوفه من الله عز وجل كان ذلك دلاله على عيب الايمان شوف عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن في العجيب يا اخي ان الجماعه الرواتب دول لا يرون حسنه على الاطلاق يعني السنه واحد من اكابرهم من الشيعه الاسعديه يقول خلف حقق كتاب اسمه المطالب في منابر من اسد الغالب ملزم الكتائب ومظهر العجائب عليه الالقاب هذا الكتاب الجزري صاحب القراءات العاشر المقر المشهور فأورد فيه أحاديث في قضاء علي بن أبي طالب فيوم هو لقى في التعليقات قصة تفاعيه وحياته في التعليقات فلما جاء يسأل على عمر بن الخطاب الكلام أورد قول عمر لما بشروه قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر ليتها كانت عقيمة لو أن لي صراع الأرض ذهبا لاهتديت به من عذاب الله يوم ألقاه فيقول انظر إلى هذا الكلام وهذا الاعتراف هذا قول رجل آيس من النجاة آيس من النجاة عارف أنه دخل جهنم وبئس المصير عمل يقول هذا الكلام يقول باعترافه سبحان الله يعني هذا المخلوق لما يقرا قول الله عز وجل افعلوا ما شئتم يبقى اطلق رزق في الناس افعلوا ما شئتم ايه معنى الكلام ده يعني اكفر بالله ولا ده تهديد وعذاب لما يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ولد النعمان اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو اذا يفهم منه لما راى ابو بكر يشهد ولا ده انه لا يشهد يعني ابنك لما يكون بيلعب ومزكيش وبتاعه كل ابني يا حبيبها وقاعد يستنى وبتاع يقول لك لا انا عارف نفسي انه خلاص انت حر حر ده معناه يلعب يعني ولا انت قلت له انت حر وانت بتهدده يعني ليس بحر فتصور لما عمر بن الخطاب يقول هذا الكلام النبيل العالي برغم انه برغم الانجازات وبرغم تقوى عمر وشهاده النبي صلى الله عليه وسلم له من اهل الجنه يقول هذا الكلام ليس هذا اجل على تقوى عمر ورفعه من رفع عمر سبحان الله اذا محاسن الناس تجل بها عده عمودا فقل لي كيف احتسب هذه المحاسن التي خلقتها علي اي كل اي سبيل للاعتذار اذا فعلت سيئه كيف تحاسبني وكيف تعاملني لذلك أرجو الله عز وجل بذكر الاستعاذة من الجحيم بعد ذكر العباد كانوا يسجدون لله عز وجل ويخافون من عذابه تبارك وتعالى لأن الله عز وجل إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء ألبت وكما قلت لكم اعتبر بحال الجبل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تعرف يعني قرة العين؟ قرة العين لا تذكر الا في نفي الحزن والغم او في ذكر اعلى المتع. قرة العين قال تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وقال تبارك وتعالى ممتنا على موسى عليه السلام: فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. وقال تبارك وتعالى: فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واسالك قرة عين لا تنقطع. قرة العين الاول: لا يظهر بهاؤك ولا جمالك الا بعينك. العين هي التي تظهر جمال الانف وجمال الفم وجمال الخد وجمال الجبهه. العين فيها الضياء واللمعان. لذلك اذا نظرت الى رجل ابتلاه الله عز وجل بسلب حبيبتيه لا ترى في وجهه البهاء الذي تراه في صاحب العين الصحيح. فالعين هي مرآة القلب. ولذلك لما تبحث في القلب تجد عينك تلمع. جرب كل رجل يضحك من قلبه تلمع عينه. تلمع التي هي لمعان جميل. ولو ضحك كده من وراء قلبه لا يحسب صفرة. مع انه رسم البسمة على شفتيه وظهر الاسنان سواء كانت في ضحكة السرور او في ضحكة الفخر. يعني الهم والاسنان امر الدور. لكن ما الذي يعرفك ان هذا الرجل يضحك من قلبه؟ هذا الرجل يضحك من قلبه مكسور هزيل بجانب. انما هو ضياء العين شعاع العين. فهذا اللمعان الغريب الموجود في العين هو الذي يعطي الوجه البهاء. والذي يعطي الوجه البهاء. شوف حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيخان في صحيحهما لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم اظل قليلا من تبوك وجاء المعسكرون من الاعراب يعتذرون الى النبي صلى الله عليه وسلم تقبل منهم واستغفر لهم. فجاء كعب بن مالك قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم تبسما مغضب. وقال: ما خلفت هل تمثل كده تبسم المغضب؟ لو حدثت نفسه المغضب الغضبان اذا تبسم لا ترى على بسمته اي بهاء ابدا. ولذلك وضعها تبسم الابتسام لكن نزع منها على المغضب نزع منه المعنى الجميل ومنع الابتسام. قال: ما خلقت الى اخر الحديث. فلما سيج على شعر ولم يستوجبه من الله عز وجل قال: فجئت المسجد فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وكان اذا سرت انار وجهه كانه قطعه قمر. انت رجال المسجدين وجاء تبسم تبسم المغضب وقال: ما خلقك؟ ولذا قال: فتبسم وكان اذا قلت استنار وجهه كانه قطعه قمر. اللي فرق ما بين البسمتين العين. ولذلك الغزل لا يمشي الا في العين. حتى العربيه المختلفه الجديده نسميها ابو عيون جريء. شوف يا اخي السريع والبدع اللي بيعملوه. يعني الجماعه الالمان ما يعرفوش التسميات اللي احنا بنسميها الخنزير والخنزير والتمساح والشبح والبقر والكلام ده. مش كلام ده. احنا بقى كنا بنطلع عربيه ليها اسم جاهز عندنا. فكل الغزل في العيون. وحتى يقول لك عيون البقر. كل ما العين تكون اوسع وكل ما العين تكون ملونه كل ما تعطي هذا البهاء. طيب. إذن جمال الوجه كله في العين. فلما تكون حدقة في العين لا تثبت عمل فيها كثيرة ولا تقر. إذا راح بهاء العين وراح جمال الوجه وراح الطمأنينة القلب لأن قلبك لا ينام أبدا إلا إذا نام العين. جرب لو أنت مستشهد وتعبان وقارف شوف لما تفتح عينيك كده ساعات تنام قلبك لا ينام. إذا لا ينام قلبك إلا إذا غمضت عينك. كل ما عينك مفتوحة قلبك لا ينام، لأن العين بوابة القلب وهي أخطر جارحة تدمر القلب. العين عارف الحواس الخمسة عبارة عن نوافذ وطيب على القلب. السمع له طريق إلى القلب، والعين له طريق إلى القلب، والشم له طريق إلى القلب، والذوق له طريق إلى القلب. كل ما تغلق طريق من هذه الطرق يبقى منت القلب من جهة من جهة. لو فتحت حواسك جميعا على القلب الضياع شكيت تفتق عزي. فتصور واحد مثلا سمع صوت جميل، لو قلبه سكر صحة القلب يبقى المتهد وتعبان والصوت عمال يرن في ودانه وعمال يتخيل بقى ايه صاحب الشكل صاحب الصوت والكلام ده، فيضيع شعبة من شعر القلب. كذلك الشمس الشم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء ان يتطيبن اذا خرجن الى المساجد. وابو هريره رضي الله عنه وراء صوت عشاء مرت فيه امراه متطيبه فقال لها: الى اين يا امه الجبار؟ يا امه الرحمن يا امه الله. لا جابت مثل تناسب الفعل بتاعها. الى اين يا امه الجبار؟ قالت: اصلي العشاء. قال: ارجعي فأجيلي عنك هذا، أو قال: فارتفلي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مكت بخورا أو طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الأخر. لا تشهدن معنا العشاء الأخر، لأن الشم ده حسب خطير. الإنسان كلما يعني استنشق الروائح الجميلة كان هذا أدعى لشهوته وأدم لها. ولذلك السنة للمرأة أن تتطيب في فراشها، وللرجل أن يتطيب في فراشه لتتم المتعة. والنبي عليه الصلاه والسلام والذي سمى ذلك فقالت امراه له كما رواه النسائي في سننه: يا رسول الله، ان المراه اذا لم تتبين لزوجها قلبت عنده. فشرع هذا وحكت الشمه اذا كان الطريق مفتوح الى القلب يضيع منه شعر. حست الذوق كما قلت لكم نفسه ياكل اكل معين، فطول حياته عمال يشتغل عشان ياكل الاكل اللي ياكل على نفسه ومات عليه. فهو إذا أغلق على ما فيه حدث الشم وحدث اللمس وحدث الذوق استرعى بقية أخطر الحواس إلى حدث البصر، هي اللي بتشتت القلب كله. 70% من شتات القلب سببه حدث البصر. ولذلك تجد أكثر الذين امتحنهم الله عز وجل بفقد أعينهم عنده من شتاء القلب ما ليس عند المبصرين. عنده حفظ رائع عند حفظ رائع. ليه؟ لأن قلبه محفوظ، قلبه كله محفوظ ولم ينشغل بمتعة الدنيا. بقية الحواس بتجري تبع العين. واحد مثلا جعان جدا جدا وشال خروف متعلق فنفسه في الخروف ده، لو كان أعمى ما جاش عملنا الخروف ده ما هيشوفه فيه. إذا عينه تريد حواسه الأخرى، العين تثبت هي التي تثبت كل آمال وطموح الإنسان إنما هي تبع للعين. ولذلك عند الذين ابتلاهم الله عز وجل بفقد البصر يستوي الذهب الدر الثمين بخرج اللهيب، وتستوي أجمل نساء العالم بأقبح نساء العالم، ويستوي الكوخ الحقير مع الفقر المنيف، كل يستوي عنده. فمتع الدنيا انتهت تقريبا كلها بسبب حسب الوقت. إذا يا جماعة الفصل ده هو الذي يعطي كما قلنا بهاء الوجه ويعطي مؤهلين القلب. لو إن هذه العين هذه الحدقة لا تبقى في محجرها فهذا يدل على أرض وعلى تعب، فحتى تتم متعتك تقر عينه تقر عين. ولذلك قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فأنا لو كان دلوقتي أغفل خيالك وطرشة وتمنى على الله، تمنى على الله ما شئت. تعرف الصحيحين واحد قال لربنا في الجنة: ربي أريد أن أزرع حتى بقول في الجنة كمان تزرع وتحرث وتسقي حتى في الجنة. فقال الله عز وجل: دونك يا ابن ادم انه لا يشبعك شيء. فتزرع الازرع بمجرد ما ارسل طرفه وجده كالجبال. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا تجده الا قرشي، فشو الكلام ده الا قرش؟ فإيه هم الذين يحبون الجرى؟ أنت بقى أرسل فرصك وخيالك زي ما تكتب بقى قصة ألف ليلة وليلة وزينب وليلة وبتجيب بقى العفريت تتكلم وبتاع وتطلع فوق وتنزل تحت، أرسل فرصك وخيالك وتمنى على الله. إيه اللي نفسك فيه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لما تلا هذه الايه: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين قالت الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي دي قرة العين تقر عين، عشان كده الدنيا ساعه لا تغتر بعذابها، ان عذابها حقير وعمرها قصير وخطها حقير. يعني كل خط الدنيا لا يساوي شيئا امام قرة العين، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: ورددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. كان المناسب من جهه المعنى ان يقال كي لا تحزن وتقر عينها، فان قرار العين لا يكون الا بعد نفي الحزن. قرار العين لا يكون الا بعد نفي الحزن. فكيف ما هو النكته الجميله في قوله عز وجل كي تقر قدم قرار العين؟ لان انتفاء الحزن لا يعني قرار العين، وقرار العين يعني انتفاء الحزن. يعني هو ممكن الحزن ينتفي ولا تقر عين، يكون انسان عادي طبيعي لا تقر عينه، لان قرار العين متعه. فلذلك قال ربنا عز وجل كي تقر عينها فضمن ان ينتفي حزنها. والمعنى الثاني في قرار العين انه ماخوذ من القر، القر هو الزرد. لما كانوا يدعو واحد يقولون له انام الله عينك، ولما يدعو عليه يقولون أدخن الله عينه، أدخن الله عينه. يعني أدخن الله عينه؟ قالت يعني لا لن قطع بكاؤه أبدا، إن الدموع ساخنة، الدموع ساخنة. ومعنى أدخن الله عينه أي دعاء عليه لأن يظل باكيا أبدا. يبقى معنى إن عين تكون باردة يعني يكون رجل متمتع، لأن قلنا البكاء لا يأتي إلا من نفس ساخنة مضطربة حزينة قلقة. ولذلك أهل الجنة لا يبكون وليس لهم دموع، لأن الدموع علامة الحزن. فهو هو القرب هنا من قرار العلم، من القرب قرار العلم والقرب والغلبان. فإما أن يكون القرار من ثبات العلم وطمأنينتها، وإما أن يكون من القرب الذي هو الغلبان. ربنا سبحانه وتعالى ليقول ان عباد الرحمن يدعو هذا الدعاء: والذين يقولون ربنا هب لنا، هب لنا هذا من الله، من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. شوف لما يكون واحد يخون مراته، واحد يخون مراته خايف منه، يعني مثلا لما تقول له وكده بقى تعمل فيها كده، طب هحط لك كلمه الاب يعرف يعيش، كل مثلا وانت نايم هتزحزح، يعرف ينام مثلا، اقطعك في السفر كيف؟ ماشي ليه في السفر يعني كان يقول خلاه يدري هذا المثل. فتصور لما يكون انسان يخون امرأته فهو خائف منها او هي خائفة منه، يبقى راحت روحة الدنيا. وتعرف رجل كان من التجار الكبار اصحاب البقالات الكبيرة، وكان عنده بقالتين من اكبر البقالات الموجوده في القاهره، وعنده تطلع عمارات في امانه الرصيف. ومع ذلك فهذا الرجل ما كان ينام في بيته قط، بينام فين كالعاده؟ ينام في السياره. ايه الرجل كان بيبيع الخمر في محلات، وكان بيتعامل بالربا، كان لا يصلي. فخلق الله عليه امرأته وشر الرجال لم تؤدبه امرأته. هذه المرأة أدبته، كانت امرأة شرسة. وبعدين انت عارف ان الولد كثير الحنين الى دموع الأم، لما امه تقعد تعيط قدامه يوم يشعر بالحنين. الاب حاجز، الرجل لا بد ان يستعمل عواطفه كثيرا، دايما يحكي، والام دايما تستخدم العاطفه. فالام تبكي وتقول والله يا ابني بشوف العيون راح، لان لو لم تتفرش تتفرج من زمان، ده انا عايش عشانكم انتوا بس. الواحد ايه ده رفق قلبه الام، وتقعد بقى تسجد عليه بقى ايام فعل وفعل وفعل وفعل. المهم ان الاولاد كانوا يدخلوا على ابوهم في البقاله دي يضربوه، وبعدين في الاخر يفضلوه قالوا له شوف بقى احنا عارفين كل تحركاتك، هنذبح هنقتلك. فقولوا خايف، شوف عنده عمران عارف ينام في غرفه غرفه، وعمال ينزل السياره ويلف في شوارع القاهره ويبص في المرايه وراه، اذا لقى اي سياره بتتبعه لمده خمس دقائق يعرف ان العيال وراه، مع انه مش وراه حاجه. كان المريض ان يقول خذوني، الخالق يعتقد ان كل الناس بتشاع جواسيس، اي واحد يبص له لا بدور عليه، كل واحد ينظر له، مع ان لا احد يصل له على الاطلاق. كل ما ينظر في المرايه يشوف اي سياره مهمه جدا ماشي ماشي ماشي، حتى ما يضمن ان كل السيارات خلف القطعه، يوم يروح شارع ظلمه كده وبعدين يقول السياره عليه وينام على الكل. هذا هو التمتع، ما خرج من الدنيا بشيء، لا تهم متعتك الا اذا كانت زوجتك قرة عين لك وكان ولدك قرة عين. الولد الفاسد بيضيع كل تصور الولد كله مستقيم وكل اسباب السعاده تحت قدميه، وابتلاك الله عز وجل بولد فاشل فاسد. كل يوم يذكروه الى قسم الشرطه، تعالى الولد عمل كذا خلى كذا سوي له، فضح طول عمرك راجل محترم والناس كلها بتحترمك وتبجلك، وما احد سمع صوتك ولا صوت اهلك على الاطلاق. واذا النبي سمع حاجات بتتكسر وحاجات بتتضرب وصراخ 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 وصراخ. لا تتم حياتك الا اذا كانت زوجتك قرة عين لك، قرة عين. تنام اول ما تحط راسك على المخدة تستريح تستريح. ويقول ربنا سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا. الزواج طول النهار متحرك رايح جاي رايح جاي، نفسه يسكن ده يسكن. ولذلك قال تعالى لتسكنوا اليه، لما يضع كده رأسه بجانب الرأس يشعر بالسكون. فهذا دعاء، والله عز وجل لا يختار لعباده الا الاكمل الاكمل لهم، وهو الذي لقننا كيف ندعو كما لقننا كيف نثني عليه. وقال الحمد لله رب العالمين فاثنى على نفسه ليعلمنا كيف نثني عليه تبارك وتعالى، فهو الذي لقننا الدعاء لقننا الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وفي هذا دليل على ان المرء اذا دعا ينبغي ان يدعو بالاكمل ولا ينظر الى ملكات نفسه. اياك ان تنظر الى ملكات نفسه. انت لو سالت اي امام في الدنيا أئمة الكبار أو من أئمة عصرنا، هل كان يخطر ببالك يوما أن تكون الشيخ الفلاني الذي تعقد عليه الخناق والذي يتلقى الناس منه الفجوة والذي يقبل الناس أرواحهم لأجله في حياتك كنت تتصور مثل الشيخ الفلاني؟ يقول لك لا. ولا واحد في الدنيا كلها كان يعتقد أنه سيصير أعلم الناس أو أفضل الناس أو يكون له ذكر نار في الدنيا. لذلك انت تجد مواليد العلماء كثير فيها اختلاف وكثير مش عارفين ولد امتى، لكن يوم مات يلونون موته بالثانيه. ليه؟ لانه يوم ولد كان مولودا كالوف المواليد، مش عارفين هيطلع لوف ولا هيطلع عالم، واحد من دون الناس. لكن لا زال توفيق الله يحاربه حتى صار اعلم الناس. فما مات الا وقد ملأ الارض علما وقد ملأ الارض شهره. فأنت لا تحتقر نفسك ولا تقل أنا مين وما هي مواهبي ولا عساي أن أفعل، فإن رجلا واحدا أشقى الشرق الأرض، رجل واحد أشقاهم جميعا ورجل واحد عند الله. فلا تحتقر نفسك، فإن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، أعطاه من المواهب ما يستطيع أن يغير وجه الدنيا. لذلك علمنا الله عز وجل إذا دعونا لا تكن من المتقين فقط، ولكن تكون للمتقين إمام، إمام المتقين. وهذا أرفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول أول من أسلم ولا سبقه أنبياء كثيرين ومؤمنون أسلموا العمر والسهل والزمن سبقه لكن معنى وأنا أول المسلمين يعني أنا أول من ينتقل إلى طاعته ففي هذا دلالة على سرعة المبادرة والله تبارك وتعالى يحب العبد المبادر إليه يكره العبد اللي جاي مدريد آخر الصف يكرهه لا يحبه ويحب العبد الذي يبادر إليه كما قال تبارك وتعالى لموسى وقد ترك قومه وأسرع الخطى إلى الله عز وجل قال وما أعجلك عن قومك يا موسى إذ خلت بسرعة كده تتركهم وتسرع الخطى تسبقهم إلى حضرة الخطى قال هم بنائي على أثري وعجلت إليك رب لترضى إنما عجلت إليك ومددت الثقى واستحسست نفسي لترضى عنك ولا يزال الطالب لا يزال الطالب دائما في ولاية الله يعني زمان مثلا أيام الطويلة الجمعية والكلام ده أيام الشغل الاستراتيجي ده والجمعيات الدعوية الاستهلاكية واحتكار السلع كان الناس لا يجدون السلع حتى قال حضر إبراهيم عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطا بساع وغدا قلت في يد الناس فليقول حتى نوى شهور الصيام كان زمان مثلا لما يكون فيه مثلا لحوم او اسماك او جماعه نفيسه تلاقي الناس نايمين على الشباك من الساعه 3 الفجر بتعرف شنو ليه يا عم لما كنت هتصبح الحج الساعة 9 كده وتروح تقرا الطابور ايه اللي قعدك قال لك لا ما اصل انا على موعد الساعة 9 الصبح هيكون الجماعة خلصت انا حتى لو حط لا مقصودي وما اريد لازم اجيب على الايه لازم اجيب على الشباك اكون انا اول واحد فلما عزت الجماعة لدي واحتاجها بذل لها هي دي طبيعة كل انسان طبيعة كل انسان ان يبذل في المراد في اعلى المراد وحتى زمان قالوا نقطة بسبب كتاب الله تعالى أن يكون الأول يقول لك إن كان مرة واحد ماشي فوجد أن ربط الحذاء مش محمول فوقف قدام جمعية أهل بجنب وقف كده وقف وقعد يربط اليوم يربط الربط بتاع الحذاء يبص وراه كده لقى حوالي 20 واحد واقفين هم كسروا لك على باب جمعية قال لك أكيد هتزحف فبص كده لقاهم لا لما جيت كل بلد حاجه فيها هو غير الناس والناس دي كلهم حياه ليه يعني الناس دي كلهم بيفهموش انا البشر اكيد بيفهموا غلط وانا ليه اشيل الصبر وانا اوله بفضل وقت بفضل وقت العدوى تسابق الناس على المراد فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وانا اول المسلمين فهذا فيه معنى قول الله عز وجل وجعلنا للمسلمين إماما وانت لما تيجي تدعو بعض الناس يقول لك لا وانت تدعو في بعض الصفاح لا تقل وانا اول المسلمين لا يقول وانا من المسلمين انه لا الروايه جاءت وانا اول المسلمين وكذلك الايه وانا اول المسلمين وليس المقصود بالاوليه ان هو سبق عليه في الاسلام لكن المقصود ايه المبادره يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فإن الله عز وجل يحب المبادرة إليه فنحن نتعلم من هذه الآية أنك إذا دعوت تدعو الله عز وجل بأعلى ما تتمناه لنفسك عند الله ولا تنظر إلى مواهبك فمواهبك لا تصير يعني اعمل ما شئت واعبد الله كما شئت أتركني من سمر عملك ما هو نفس الكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل أحد من الجنة إلا بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغفل الله رحمته فإذا نظرت إلى مواهبك لم تصلك لا الى قليل ولا كثير لكن يوصلك فضل الله تبارك وتعالى اذا وجعلنا للمتقين اماما فيه دلاله على انك اذا تخيرت من الدعاء احفظ اعلاه واعجبه الى نفسك عند ربك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.